إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم ما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في هذا الكتاب المبارك، كتاب التوحيد بشرحه فتح المجيد، في باب قد تحدثنا فيه في الدرس السابق، وهو الباب الذي عنون له المؤلف بقوله: باب ما جاء بالسحر. وذكرنا لكم تعريف السحر، ما هو السحر، وأن السحر هي رقى وعزائم ينفث فيها الساحر، وهذه تضر بإذن الله، ويفرق بها بين المرء وزوجه، ويحصل بسببها البغضاء والشحناء بين أشخاص، وأحياناً يحصل الحب والتعلق، وأحياناً يحصل تغير في المزاج، وكل ذلك بإذن الله عز وجل. وهذه من الشرور التي خلقها الله عز وجل في الكون لحكمة، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخير وخلق الشر، وخلقه سبحانه وتعالى للشر لحكمة عظيمة، يبتلي الله بها عز وجل من شاء من عباده، ولهذا فهي من جنس الأمراض التي تصيب البشر، ولهذا ما سلم منها حتى الأنبياء والصالحين. وذكرت لكم ما تعلق بسحر الرسول صلى الله عليه وسلم الذي سحره به لبيد ابن أعصم اليهودي، وكيف أن الله سبحانه وتعالى قد شفى نبيه منه، وأن الملائكة قد دلته على هذا السحر في بير مرمى للأنجاس والقاذورات في المدينة، فهدم صلى الله عليه وسلم هذه البير ونجاه الله عز وجل من هذا السحر العظيم. وهذا السحر هو من جنس الإصابة بالعين، وكثير من الذين لا يؤمنون إلا بالماديات فإنهم لا يصدقون لا بالعين ولا بالسحر، والسبب في ذلك أنهم لا يرون هذه الأسباب المعنوية، وإنما يتعلقون بالأشياء التي لها أسباب مادية، فهم ينكرون العين وينكرون السحر لأنها أشياء معنوية، فإن الإنسان ينظر بعين إلى شخص فينتقل له شر من هذه النظرة، وهذا ثابت في أحاديث كثيرة، أنه ينظر شخص وهو لا يدري أنه قد كان في نظره شر تأثر منه المنظور إليه، وبعضهم قد يكون يعلم ذلك من نفسه وأن فيه طبيعة، إذا نظر إلى شخص بحسد أو بحب في زيادة فإنه ينفصل من عينه شر يؤثر في المنظور فيه. ولهذا أرشدنا الرسول صلى الله عليه وسلم كيف نمنع هذا الشر، وأن الإنسان إذا رأى شيئاً يعجبه فعليه أن يقول تبارك الله، يبرك عليه تبارك الله، فإذا ذكر الله عز وجل فسد هذا الشر، إذا ذكر الله عز وجل فإنه يفسد هذا الشر. فهذه من الشرور، وهي من الأمور الغيبية التي نسلم بها لوجود الأدلة فيها. وهذا السحر معروف في الأمم السابقة، وأنتم تعلمون قصة السحرة الذين جمعهم فرعون لموسى عليه السلام، وكيف أنهم جاءوا بسحر عظيم، مع أن هذا السحر العظيم إنما هو تخييل بالنسبة لسحرهم. ولهذا العلماء يقسمون السحر إلى قسمين: قسم حقيقي يؤثر في الأبدان بإذن الله عز وجل، وقسم مجرد خيالات، يعني إذا نظرت إلى الشخص فإذا هو بصورة غير الصورة التي هو عليها، وهذا تخييل على العين، مجرد تخييل على العين. وذكرت لكم لماذا ذكر المؤلف السحر في كتاب التوحيد، وذلك لأن السحرة إنما يستعينون بالشياطين، والشياطين لا تخدمهم إلا أن يقدموا لهم شيء من العبودية، فإذا قدموا لهم شيء من العبودية أو من الشرك الذي ترغبه الشياطين فعند ذلك يعاونون الساحر. ولهذا أدرجه هنا من باب التحذير من هذا السحر، وأنه يفسد توحيد العبد إذا صدق بهذا السحر أو إذا اعتمده وتعلمه أو علمه. وذكرت لكم أقوال العلماء في حكم الساحر وفي حكم السحر أولاً، وأنهم يرون أن هذا السحر كفر بالله عز وجل. ومن ضمن الأدلة التي استدلوا بها قول الله عز وجل: وما يعلمان به من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فهذا نص، وهذه الآية في تعليم السحر، فهذا نص أنه كفر. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. ومن الأدلة على ذلك قول الله عز وجل: ولا يفلح الساحر حيث أتى. ولا يفلح الساحر حيث أتى، يعني في أي وقت فإن الساحر لا يفلح. ونفي الفلاح عن الساحر دائما وأبدا يدل على أن السحر كفر، لأنه لو كان من كبائر الذنوب فإن كبائر الذنوب ولو عذب عليها العبد فإن مصيره إلى الجنة، كما مر معنا البارح في حديث الشفاعة أو في ليلة أخرى: أخرجوا من في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. لكن لما نفى الفلاح عن الساحر مطلقا قال: ولا يفلح الساحر حيث أتى، دل على أن هذا من الكفر وإنه لن يفلح أبدا. ومن الأدلة أيضا على ذلك قول الله عز وجل: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. والذين علموا اليهود، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يعني من بدل آيات الله عز وجل وجعل بدل منها تعلم السحر وتعليمه فليس له في الآخرة من خلاق البتة. ومنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا والعراف والكاهن هم من أنواع السحرة، العراف والكاهن بل هم أقل من السحرة، لأنهم يأتون بشيء من عمل السحرة فقط. ومع هذا من أتاهم، فإذا كان هذا حال من أتاهم فكيف بهم بحالهم هم. ولهذا فإن السحر شأنه خطير، أجارنا الله وإياكم من ذلك. وذكرنا تفسير عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأن السحر هو الجبت. قال عمر: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان.
نعم، وقفنا عند هذا في الأدلة. ذكر
يعني هو، نحن ذكرنا في الدرس السابق حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فذكر الشرك وذكر السحر، وكونه أفرد السحر مع ذكره للشرك فهذا لا يدل على أنه ليس من الشرك وليس من الكفر، وإنما ذكر هذه السبع الموبقات، وهي منها كبائر ومنها كفر بالله عز وجل. ومن حيث الحكم كان للإمام الشافعي رأي في السحر، هل هو كله كفر؟ السحر كله كفر؟ فكان الشافعي عليه رحمة الله يقول: نقول للساحر صف لنا سحرك، يعني ما هو السحر الذي صنعته؟ فإن كان فيه عبادة للشيطان أو استغاثة بالشيطان أو ذبح لغير الله عز وجل أو فيه سجود للشمس أو فيه تنجيس القرآن، لأنهم أحيانا يضعون القرآن في النجاسات، الشيطان يأمرهم بهذا حتى ينعقد السحر، وأحيانا يكتبون آيات القرآن بالدم ونحو ذلك. فإذا كان فيه ما يوجب الكفر حكمنا بكفره، وإن كان من باب الحيل، لأن بعض الناس يأتون بشيء من الحيل فهذه هي محرمة لا شك، لأنه يتظاهر للناس بأنه يعمل عمل السحرة لكنه لا يمارس الذبح لغير الله والنذر لغير الله أو استدعاء الشياطين. وضربوا لهذا مثلاً أن بعض الناس يسلخ الحية الثعبان هذه يسلخها ثم يجعل في جلدها مادة تسمى الزيبق، وهذه الزيبق تتحرك مع الحرارة، ثم يطلق هذا الجلد المسلوخ المملو بالزيبق فيمشي كأنه ثعبان حي ويتحرك. هذه حيلة من الحيل، يعني هذه حيلة من الحيل الذي يفعلها أهل الكيمياء ونحو ذلك من الحيل الذي هي من جنس الصناعات، هذه من الحيل. فإن كان ما يفعله ويزعم أنه ساحر فهذا لا يصل إلى درجة الكفر، لكن يصل إلى درجة الكفر إذا قال له صف لنا سحرك فتبين أن السحر الذي يفعله كفر بالله عز وجل. ولهذا، لأن الغالب على السحر الكفر، كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الأمصار أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربة بالسيف. فكتب عمر في زمن خلافته إلى أهل الأقاليم أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. ولهذا قتل بعض الصحابة سحر سحروهم، كما فعلت حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين، وكذلك فعلت عائشة لما ثبت عندهم أن هؤلاء مارسوا السحر واعترفوا به. ولأجل هذه الفتوى وهذه الأحكام من الصحابة، فإن جندب رضي الله عنه قتل ساحرا كان يلبس على الناس، فهذا الساحر كان في مجلس الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك، فكان يوهم الناس أنه يقطع رأس البقرة ثم يعيدها، ويوهم الناس أنه يطعن نفسه بالسكين في بطنه فتخرج من ظهره، وهذا من باب التخيل على عيون الناس، فهو يخيل على عيون الناس الحاضرين معه. ولهذا جاء جندب رضي الله عنه ومعه السيف وأخفاه تحت شملة معه، ثم جاء إليه فضربه بالسيف حتى مات، فقال: فليحيي نفسه إن كان صادقا، يعني أنكر إنكارا عمليا، لأن هذا يزعم أنه يحيي الأموات، فقال: فليحيي نفسه إن كان صادقا. فتبين أنه دجال ساحر كذاب لا يحيي نفسه. وناقشنا أظن مسألة هل يجوز أن نذهب للساحر للتداوي، يعني إذا كان إنسان ابتلي فسحر فهو مضطر، فهل هذه الضرورة تبيح له أن يذهب إلى الساحر ليفك السحر عنه ويخرج السحر أم لا تبيحه؟ وذكرنا قوله العلماء قولا واحدا، وما في ذلك من خلافات فهي غير معتبرة لوضوح الأدلة التي تحرم ذلك. فمنها العموم في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس فيه استثناء، ما قال إن كان مريض أو لضرورة أو نحو ذلك. الأمر الثاني أننا أمرنا بقتل الساحر، ولو كان عند الساحر دواء يستفاد منه لاحتفظنا به، ومن غير المعقول أن نقول تعالى عالج عندنا فإذا انتهى من العلاج قتلناه وطبقنا عليه الحديث، هذا لا يمكن. فلما أمر بإعدام الساحر دل على أنه لا ينبغي أن نستفيد منه شيء البتة إطلاقا، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يجعل دواء أمتي فيما حرم عليها، فما حرمه الله عز وجل علينا من الخمر ومن السحر ونحو ذلك فهذا لا دواء فيه. وبهذا يظهر كذب الذين يعالجون بعض الذين عندهم أمراض نفسية بالموسيقى، ويقولون هذه فيها علاج للذي عنده مرض نفسي، فهذا كذب ودجل، وهذا من علاج فرويد وليس من علاج المسلمين، لأن ما حرم على الأمة الإسلامية فلا دواء فيه البتة. ولو فرض أن إنسان استعمل المحرمات فطاب من الدواء فهو حرام عليه، لأن الله سبحانه وتعالى يحرم الشيء وإن كان فيه نفع إذا كان إثمه أكبر من نفعه، وإلا فإنه ذكر أن للخمر منافع لكن الإثم الذي يترتب عليها أكبر، صارت أم الخبائث فلذلك حرمت. فكذلك يقول إنسان: أنا جربت واستفدت من الساحر ودلني على المكان على ما سرق لي ورجع لي المال المسروق، نقول الطريقة هذه محرمة وهي ليست بشرعية، فأنت إذا ابتليت بالمرض فاصبر ولا تذهب إلى السحرة البتة، لأن هؤلاء يعبدون غير الله عز وجل، ولا يجوز أن تقرهم على أن يعبدوا غير الله ولا أن ترضى بذلك. وذكرنا ما يتعلق بهل للساحر توبة أم ليس له توبة، هل الساحر له توبة أم ليس له توبة؟ إذا تاب في الدنيا توبة نصوحة فإن التوبة تقبل، لكن هل نحن نقبل التوبة أم نقيم عليه الحد؟ فكتابة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يقل لهم استتيبوهم فإن لم يتوبوا فاقتلوهم، فدل على أن من تعلم السحر لا يؤمن جانبه، فتوبته إن تاب توبة نصوحة فهي مقبولة عند الله عز وجل، لكن نحن لا نلتفت لها لأنه قد تعلم السحر. وهذه المسألة بحثها العلماء في توبة الزنديق، الزنديق الذي يتظاهر بالإسلام ويشهد عليه أنه يستهزي بالله أو برسوله أو يطعن في دين الإسلام، فهذا يسمى زنديق. فهذا الزنديق إن كان تاب إلى الله عز وجل قبل أن نكتشفه أو عرف أنه زنديق ثم تاب، فمن غير أن يشهد عليه بالزندقة فهذا تقبل توبته. أما إن كان شهد عليه وكان قبل ذلك، لأن الزنديق يخفي هذه الزندقة، فإذا شهد عليه بالزندقة أنه في مكان كذا قال كذا وقال كذا مما هو من الزندقة فإنه لا تقبل له توبة، لأن التوبة هي الذي كان يظهره قبل ذلك، هو ما أظهر الإسلام، ما أظهر الزندقة، هو كان مظهر الإسلام، فليس في الأمر جديد. ولأننا لا نعلم لمثل هذا كيف يتوب توبة نصوحا وهو دائما يخفي هذه الزندقة، ولهذا أمره إلى الله، الله أعلم بشأنه، إن كان تاب توبة نصوحة فإن الله يقبل التوبة ممن تاب بشروط التوبة المعروفة قبل أن تطلع الشمس من مغربها وقبل أن تنزع الروح. لكن نحن لسنا ملزمين بقبول توبته، لا سيما إذا اكتشف وكان يخفي هذا، فإنه يكون في شبه من الزنديق. ولهذا رأينا جندب رضي الله عنه ما استتاب هذا الساحر وقال تب، وإنما جاء إليه وقتله مباشرة. وهذا يعني الخلاف في توبة المرتد، حتى المرتد الذي أظهر الكفر فيه خلاف كما هو معروف بين العلماء، هل لا بد أن يستتاب أو أنه يقام عليه حد الردة من غير استتابة؟ وما فعله صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن يدعو أهل اليمن إلى الإسلام، وأرسل معه أبا موسى الأشعري إلى ناحية أخرى، ثم ذهب أبو موسى الأشعري يزور معاذ بن جبل فوجد عنده رجل مربوط، فقال ما شان هذا؟ ما شان هذا الرجل؟ قالوا ارتد عن الإسلام. قال ارتد عن الإسلام؟ قال نعم. وكان قد وضع له معاذ وسادة وقال اجلس، فقال لا أجلس حتى تقتله، لا أجلس حتى تضرب عنقه، قضاء الله ورسوله. يعني نسب هذا الحكم إلى الله ورسوله، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، فقال لا أجلس حتى تضرب عنقه، فضرب عنقه ولم يستتبه. فدل على أنه إن حصلت يعني التوبة قبل أن يكتشف أو نحو ذلك فلا حرج، وإن قتله فلا حرج بناء على ما فعله الصحابة بهذا الأمر. وهذا وقصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا في صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا 3 سواحر. قال وهذا الأثر رواه البخاري كما قال المصنف، لكن لم يذكر قتل السواحر، يعني فيه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، لكن فقتلنا 3 سواحر فهذه غير مذكورة فيه. وهذه قال أخرج البخاري أصل الحديث ولكن بدون ذكر الشاهد. وقال الحافظ وزاد مسدد وأبو يعلى في روايتهما فذكر الزيادة. وقال الحافظ ابن حجر أخرج البخاري أصل الحديث دون قصة قتل السواحر. قال الشارح عليه رحمة الله وظاهره يعني ظاهر هذا الحديث أنه يقتل من غير استتابة، وهو كذلك على المشهور عن أحمد، يعني المشهور من مذهب الإمام أحمد، وبه قال مالك لأن علم السحر لا يزول بالتوبة. ورواية أخرى عن أحمد يستتاب فإن تاب قبلت توبته، وبه قال الشافعي لأن ذنبه لا يزيد عن الشرك، والمشرك يستتاب وتقبل توبته، ولذلك صح إيمان سحرة فرعون وتوبتهم، يعني أن الذين تعلموا السحر وجاء بهم فرعون لما تابوا إلى الله عز وجل وآمنوا بموسى فإن الله قبل منهم التوبة. وهذا صحيح إذا كانوا مثلاً على السحر والكفر، وهذا يختلف عن شخص كان على الإسلام ويظهر الإسلام ويخفي السحر أو يخفي الزندقة، وهذا ملحظ آخر. وهذه المسائل ناقشها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول، فإن فيه ذنوب لا يقبل التوبة منها البتة، مثل من شتم الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا يقتل بكل حال حتى ولو تاب. من شتم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من أهل الإسلام كان يتظاهر بالإسلام ثم شتم الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا يقتل بكل حال. أما من شتمه وهو في حال كفره ولم يؤمن به، فإن أكثر الكفار شتموا الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا عنه مذمم وتكلموا في حقه، ثم تابوا ودخلوا في الإسلام وكانوا من أفاضل الصحابة. وهنا أشار إلى المسائل التي استنبطها من الباب، فذكر فيها تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما، وأن الجبت هو السحر والطاغوت هو الشيطان. وهذا أحيانا يكون من باب ضرب الأمثلة، فإنه ممكن أن يطلق الجبت على عبادة الأوثان، ويطلق الطاغوت على عباد الأوثان، ويطلق على الشيطان، لأن عبادة غير الله سببها الشيطان. فهذا من باب ضرب المثال في التفسير. قال: وأن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس. الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس. من أين أخذ هذا؟ ها يا شباب، من أين أخذ هذا؟ قدامكم. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. يعني هنا جابر فسر الطواغيت بطواغيت الإنس وهم الكهان، وعمر فسره بالشيطان، فدل على أن الطاغوت يطلق على الشيطان ويطلق على الإنسان إذا تجاوز حده. فإن من دعا الناس إلى عبادة غير الله فهذا طاغوت، وكل من صرف الناس عن عبادة الله فهو طاغوت، وكل من تحاكم إليه الناس وهو لا يحكم بدين الله عز وجل فهو طاغوت. ولهذا كان العرب يتحاكمون إلى الطواغيت، وهؤلاء الطواغيت هم الكهان، ويرون أن عندهم علم لأنهم يدعون الأمور الغيبية، فكانوا يتحاكمون إليهم. ولهذا جاء فيه أن في جهينة واحد يعني يتحاكمون، وفي أسلم واحد. قال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. ولهذا علق الشيخ الفقي عليه رحمة الله، والشيخ الفقي هذا عالم مصري كان رئيس أنصار السنة المحمدية، قال: الذي يستخلص من كلام السلف أن الطاغوت كل ما صرف العبد وصده عن عبادة الله وإخلاص الدين والطاعة لله ولرسوله، سواء في ذلك الشيطان من الجن والشيطان من الإنس والأشجار، حتى الأشجار تسمى طاغوت إذا تعلق بشجرة وظن أن فيها بركة أو يستشفي بها، أو عين من العيون عيون الماء أو نحو ذلك، فهذه كلها من الطاغوت الذي يصرف العبد عن الحق. ولهذا قال: والأشجار والأحجار وغيرها. ويدخل في ذلك بلا شك الحكم بالقوانين الأجنبية عن الإسلام وشرائعه، يعني القوانين المستوردة، القوانين الغربية استوردها بعض البلاد الإسلامية، قانون فرنسي وقانون إيطالي، وسواء استوردها ولا صنعها كما يصنعونها، إذا كان مصدر القوانين من عند البشر أنفسهم هم الذين يشرعون فلا فرق، يعني سواء أتيت بالقانون من فرنسا أو صنعته أنت. يعني لو إنسان مثلا قال الفرنسيون: إذا زنت البكر برضاها فلا شيء عليهم، فهذا عندهم، إذا زنت البكر برضاها فلا شيء عليهم، بشرط أن تكون بلغت السن القانوني عندهم، يعني لم تكن قاصرا، فإذا كان برضاها فلا شيء عليها. فمن استورد هذا القانون فهذا طاغوت، ومن رضي به فهو طاغوت، وسواء هذا الطاغوت صنعه الكفار أو جاء شخص ينتسب للإسلام وصنع مثله. وقال السرقة: من سرق يغرم 10 دراهم، فهذا تلاعب بكتاب الله، يعني حكم السارق مبين في كتاب الله عز وجل، حكم الزاني مبين، فإذا هو جعل أحكاماً من عند نفسه فلا فرق، فعل هذا رجل ينتسب للإسلام أو فعل هذا رجل ليس من المسلمين أصلاً، فكل هذه تسمى قوانين وضعية، بمعنى وضعها البشر ولم يضعها الله عز وجل، وضعها البشر. وهذه القوانين إذا كانت في مسائل قد حسمت بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهي طاغوت. وفرق بين هذه القوانين والقوانين الإدارية التي تنظم حياة الناس في المباحات، يعني مثل تنظيم الإدارة، تنظيم سعة الشوارع، تنظيم البلديات، تنظيم ونحو ذلك، فهذه إجراءات إدارية لتحقيق المصلحة للناس. لكن فرق بين هذه وبين أن تأتي بقوانين في مسائل محسومة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني مثلا المرأة في الكتاب والسنة مأمورة بالعفاف والتستر والحشمة، فيأتي شخص ويخرج قانون ممنوع أن تتستر المرأة، ممنوع أن تتستر المرأة، يصدر قانون فيصادم ما في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الربا محرم بنص القرآن، فلو جاء شخص وقال يباح الربا فهذا قانون مصادم لكتاب الله سبحانه وتعالى. فهذا معنى القوانين التي يسميها ويدخلها بالطاغوت الشيخ عليه رحمة الله. قال: ويدخل في ذلك بلا شك الحكم بالقوانين الأجنبية عن الإسلام وشرائعه وغيرها من كل ما وضعه الإنسان ليحكم به في الدماء والفروج والأموال وليبطل بها شرائع الله من إقامة الحدود وتحريم الزنا الربا والزنا والخمر ونحو ذلك مما أخذت هذه القوانين تحللها وتحميها بنفوذها ومنفذيها. والقوانين نفسها طواغيت، وواضعوها ومروجوها طواغيت، وأمثالها من كل كتاب وضعه العقل البشري ليصرف عن الحق الذي جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني إنسان كتب كتاباً يصرف الناس عن الحق، يعني ليس مجرد قانون يطبق على البشر. لو أن إنسان أصدر كتاب يبيح فيه الربا أو يبيح فيه الزنا أو نحو ذلك فهذا طاغوت، لأنه يصرف الناس عن الحق ويصرفهم عن عبادة الله سبحانه وتعالى واستمداد الشرائع من الله سبحانه وتعالى. قال جابر بن عبد الله عن الطواغيت التي كانوا يتحاكمون إليها، قال: إن في جهينة واحدة، وفي أسلم واحد، وفي هلال واحد، يعني بني هلال، وفي كل حي واحد، وهم كهان تنزل عليهم الشياطين، وهم كهان تنزل عليهم الشياطين، لأن الكاهن هو الذي يتعاون مع الشياطين. ولهذا رأينا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتعاون مع الجن، دعاهم إلى الله عز وجل، دعاهم إلى الإسلام، أسلم بعضهم لكنه ما تعاون معهم. ولهذا ما ذهب في غزواته بمجموعة من الشياطين الذين أسلموا وصاروا جنا مسلما، ما دعاهم وقال: نحن نريد أن نحارب الكفار وأنتم يا أيها الجن المسلمة تعالوا حاربوا معنا، مع أنه لو دعاهم لاستجابوا له لأنهم آمنوا به، ولو ذهبوا يقاتلون فإن الإنس لا يرونه، وصار لهم تأثير في قتل الكفار. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك البتة لئلا يقال يستخدم الشياطين ويستخدم الجن. ولهذا بعض من الناس يقول: لماذا لا نستخدم الجن في المباحات؟ ويفعل ذلك بعض القراء الذين يقرؤون على المرضى، فإذا تكلم معه الشيطان قال له: أنت متى دخلت في هذه المريضة؟ قال: دخلت بسبب كذا، بسبب سحر. يتكلم الشيطان، والسحر وضعه فلان، وقد يكون الشيطان يكذب حتى يحدث فتنة بين الناس، ثم يقول له: طيب تعينني على الشياطين الآخرين الذين؟ فيقول: نعم، فيعمل معه اتفاقية، فكل ما جاء مريض جاء به وقال: كلم الشيطان. هذا كله من الضلالات. ولو كان هذا الباب مفتوح لاستعان الرسول صلى الله عليه وسلم بالجن المسلمة في غزوة بدر، فإنه كان يريد أن يعرف عدد جيش المشركين، ولا يدري كيف يحصل على هذا، ولم يأتي وحي من الله. لو جاءه وحي لقال عددهم كذا، ما جاءه وحي، فهو سلك الأسباب العادية، ما يعرف كم عدد جيش المشركين. فذهب من عنده بعض المسلمين، فوجدوا بعض الذين يستقون الماء من كفار قريش، فجيء بهم فقالوا كم عدد القوم؟ فقالوا لا ندري. وسؤال الرسول صلى الله عليه وسلم عن عدد القوم له معنى، وهذا المعنى لينظر قوة الكفار هذه كم حجمها. وهذا بخلاف بعض المغامرين الذين يقولون ولو تقاتل ولو ملايين، ولو أربع أشخاص ولا خمسة أشخاص، وإلا لماذا يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن عدد هؤلاء؟ لينظر هل في يعني هل ممكن أن يحصل الغلب ولا ما يحصل حسب الأسباب. فإننا مأمورون بالاجتهاد في حدود الأسباب العادية، وأما المعجزات فشانها آخر، يستطيع الله عز وجل أن يقلب بلد بأكمله، لكن نحن مأمورون باتخاذ الأسباب التي يعرفها الناس والتي تسير على غلبة الظن. فلهذا قال لهم، قالوا لا ندري كم عدد الجيش، قال كم ينحرون من الإبل؟ قالوا يوما ينحرون 9 من الإبل ويوما ينحرون 10. فقال إذن عدد القوم من 1000، من 900 إلى 1000. فالشاهد لو كان يباح استخدام الجن لا أرسل جني من الجن المسلم وقال يذهب الجني وهم لا يرونه، ويحسب المشركين ويأتيه بالعدد. فلم يحفظ عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه استعان بهم البتة، وما ذكره بعض العلماء، فهذا فهم فهمه واستنبطه استنباطا، وشيء امتنع عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن نفعله ما دام أن الرسول صلى الله عليه وسلم امتنع عنه ولم يفعله صلى الله عليه وسلم. أضف إلى أن الذين يخاطبون الجن الذين يتكلمون على لسان المصروع، لأن الإنسان قد يتكلم على لسانه جني، وأحيانا الإنسان نفسه قد يتكلم، فالأمر ملتبس. ثم إن الشياطين الأصل فيهم الكذب، فأنت لما تسأله إذا تكلم وتسمع خبره ما الفائدة فيه؟ كيف تعرف أن خبره صحيح؟ فإنه قد يسبب مشكلات. ولهذا الأصل أن تقرأ عليه القرآن وكفى، ولا تسترسل معه في الحديث ولا غيره، إنما تأمره بأمر الله، تقول أخرج من هذا العبد المسلم فإنه لا يحل لك أن تؤذي مسلما، غير كذا لا تسترسل معه في الأحاديث، من أين أتيت، ما اسمك، من وضعك، ونحو ذلك مما يفعله بعض الرقاة. وقال قوله كان ينزل عليهم الشيطان، أراد الجنس لا الشيطان الذي هو إبليس خاصة، بل هي تنزل عليهم الشياطين ويخاطبونهم ويخبرونهم بما يسترقونه من السمع فيصدقون مرة ويكذبون 100 مرة. ثم قال من المسائل التي ذكرها السادسة إن الساحر يكفر، وهذا يدل على أن المؤلف يرى كفر الساحر، ويرى أنه يقتل ولا يستتاب، لأنه قال السابعة أنه يقتل ولا يستتاب، الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده، يعني في زمن عمر وجد عند المسلمين سحرة ولهذا قتلوا 3 سواحر، فكيف بعده؟ ولا يأتي الزمان إلا والذي بعده شر منه. وهذا يدل على انتشار السحر في الناس، ونحن نسمع أخبار السحر الآن، بل والعياذ بالله لهم قنوات يعلمون السحر فيها ويعالجون المرضى بالسحر ونحو ذلك، فشانهم خطير. فهؤلاء السحر والكهان، بل وجد في بعض البلدان أن وزارات الأمن تستخدم السحر والكهنة، وزعماء الدول يستخدمونهم، وهذا مثل التنجيم ونحو ذلك. حتى بعض الكفار وهو كافر لا يؤمن بالله عز وجل وله منجم ولا كاهن يسأله عن مستقبله السياسي ومستقبله الحياتي ونحو ذلك. فبالنسبة للكفار ليس بعد الكفر ذنب، لكن بالنسبة للمسلمين فلا يجوز أن تقر هذه ولا أن تستخدم هذه الوسائل. ثم ذكر المؤلف أنواع من السحر في الباب الذي بعد الباب المتقدم، فقال: باب بيان شيء من أنواع السحر. قال المصنف عليه رحمة الله: قال أحمد، ثم ذكر سنده عن قبيصة، قال: حدثنا قطن ابن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط في الأرض، والجبت، قال الحسن، رنة الشيطان. قال المصنف: إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. وهنا علق على المعلق، قال: أخرجه أبو داود وأحمد وابن حبان، وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع. إذن العيافة هي زجر الطير، وهذه عادة في العرب قديمة، زجر الطير، يعني إذا مر فوجد طيرا على شجرة فإنه يزجره، فإن ذهب ذات اليمين فرح وتفاءل به، وإن ذهب ذات الشمال فإنه يتشاءم منه، وربما رجع عن سفره إذا كان في سفر. فمعنى ذلك أنه يبني على تصرفات الطيور أحكام، وكأن هذه الطيور تعلم الغيب، فهو من جنس عمل الكهان، يعني هذا الفعل من جنس عمل الكهان. وهذه عادة مترسخة في العرب، ولذلك حتى الطيور عندهم لها أصوات يبنون عليها أحكام، فإن الغراب إذا نعق عندهم ونعب قالوا: هذا الغراب ينعي أو ينعى إلينا بعض أحبابنا سوف يموت، يعني الغراب هذا علم أن بعض أحبابهم سوف يموت. وهل هذا كلام معقول؟ وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، يعني أنت وأنت إنسان لا تعلم ذلك، والغراب يعلم، لكن هذا من جهلهم، ولذلك يتشاءمون أو يتفاءلون بأصوات الطيور وحركات الطيور ونحو ذلك، وربما توسعوا فيها وألحقوا بها الظباء الغزلان ونحو ذلك، ولهذا لها تأثير عندهم. وكل شيء فيه نسبة علم الغيب لغير الله عز وجل فهو من الكهانة، لأن الكهان هم الذين يدعون معرفة علم الغيب، ولهذا يلحق بالعيافة الطرق، لأن ما هي فائدة الطرق؟ الطرق هو أن يضرب، الطرق أن يخط في الرمل، يجعل خطوط متعارضة كذا، ثم يستنتج من هذه الخطوط أحكام. ولهذا هنا علق الشيخ الفقي قال: هو ما يسمونه خط الرمل وعلمه، وهو ذائع بين أهل العصر، ولبعضهم فيه تأليف، وقد يتعيش به كثير من المتكهنين يغرون به البله والجهلة، زاعمين أنهم يطلعون على المغيبات وهم كاذبون، فإن هذا العلم بل الجهل لا يقصد به إلا خداع الناس وأكل أموالهم بالباطل. قال: وقد بحثت في قواعده فوجدته كما ذكرت لك رجما بالغيب، وهو من الجبت كما في الحديث. فيجب على المؤمنين بالله الكفر به
ومثله ما يسمونه علم قراءة الكف، يعني بعض الناس يقول أشوف كفك يطالع فيه. وبالمناسبة إذا أتيت إلى شخص يدعي العلاج وسألك عن أمك قال ما اسم أمك، فهذه من علامات السحرة، يعني هذا لأنه ما علاقة الأم بالمرض. إذا قال لك ما اسم أمك فاعلم أنه من السحرة، لأن المرض ما له علاقة بأم تسأل عنها. ولهذا قال ومثله ما يسمونه علم قراءة الكف وقراءة الفنجان، يعني يشرب من القهوة فإذا بقي شيء بدأ ينزل الفنجان والقهوة تسيل في أطرافه، فإذا سالت وسوت قوس قال هذا رزق كبير يجيك، وإذا سوت قوسين أو صارت سوت صليب قال هذا شر سوف يأتيك. فكل حركة يستدل بها على علم الغيب فهي أي، سواء يربطك بالنجوم أو يربطك بالخطوط أو يربطك بالطيور أو نحو ذلك، فكل هذا من الكهانة، لأنه يريد أن يوهمك أنه يعلم الغيب عن طريق هذه الخداع الذي يفعله. وقراءة الفنجان ومناجاة حب البن، حب البن ومناجاة حب، هذه أول مرة أسمعها، فقد تكون مشتهرة في مناجاة حب البن، يعني ينظر في البن أو مديج. قال كل ذلك ولو جاء شيء جديد المهم أنه يشترك في المقصود، الحكم واحد. قال كل ذلك دجل واستمتاع كل من شياطين الجن والإنس ببعضهم. قال الحسن الجبت رنة الشيطان، هو ذكر هنا، قلت ذكر إبراهيم بن محمد بن مفلح أن في تفسير بقي بن مخلد أن إبليس رن أربع رنات، رن حين لعن يعني حين طرد من الجنة حين لعنه الله عز وجل، ورن حين أهبط، ورن حين ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورن حين نزلت فاتحة الكتاب، والرنة هي الصوت بحزن. قال سعيد بن جبير لما لعن الله إبليس تغيرت صورته عن صورة الملائكة ورن رنة، فكل رنة منها في الدنيا إلى يوم القيامة، يعني يقصد رنين المعازف ونحو ذلك، وأيضا الرنة عند المصيبة ونحو ذلك، فهي مشابهة لرنة الشيطان. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة رن إبليس رن اجتمعت عليه جنوده، لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة رن إبليس رن اجتمعت عليها جنوده، رواه الحافظ الضياف المختارة. وهذا الأثر صححه الألباني في الصحيحة. وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد، رواه أبو داود بإسناد صحيح. من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. وقوله فقد اقتبس شعبة من السحر المحرم تعلمه. قال شيخ الإسلام فقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن علم النجوم من السحر، وقد قال تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى، زاد ما زاد، كلما زاد من تعلم علم النجوم زاد في الإثم الحاصل بزيادة الاقتباس من شعبه، فإنما يعتقده في النجوم من التأثير باطل كما أن تأثير السحر باطل. قال الشيخ الفقي عليه رحمة الله علم النجوم علمان، علم يعرف به سيرها ومدارها ومنازلها وأبعادها وأحجامها، وهذا علم الفلك لا بأس بتعلمه، يعني يعرف متى تسير ومتى تغيب وأين منزلتها وأحجامها. وعلم يعرف بالعلم الروحاني، يزعمون أنه معرفة روحانية النجوم والكواكب وتأثيرها في الأرض، ولهذا نسبوا لها المطر فقالوا مطرنا بنوى الثريا، يعني أن الثريا لها تأثير في المطر. قال وعلم وتأثيرها في الأرض ومن عليها بالأمراض والحروب، يعني يقولون هذا النجم إذا طلع انتشرت الأمراض في البلد، إذا طلع هذا النجم في الوقت الفلاني جاءت حروب كثيرة والضيق والسعة، قالوا فيه أمطار أو فيه قحط ونحو ذلك، والسعادة والشقاوة بين الزوجين، يقول تزوجت لما طلع النجم الفلاني فالزواج لن يكون سعيدا، فهو ينسب لهذه النجوم التأثير في الكون، ولهم في ذلك ما يسمونه بالطالع. يعني تجدون بعض الصحف الآن المخرفة والمخربة تجعل صفحة كاملة عن النجوم والطوالع، ويسألون الشخص أنت نجمك كذا عشان يبنون عليه شيء، فقال ما دام نجمك كذا فيحصل لك كذا ويحصل لك كذا ونحو ذلك. قال ويعملون جدولا بالحوادث الذي ستحدث في العام كله من حوادث عامة وخاصة، وهذا هو الدجل والكذب، وهو النوع من السحر واستخدام الشياطين والقول على الله بلا علم. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة، يعني ربط شيء ثم نفث فيه فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه، وقد رواه النسائي مرفوعا وحسنه ابن مفلح، ولكن الشيخ الألباني ضعفه في ضعيف الجامع. والمراد أنه لا ينفذ في العقد إلا لغرض يريد أن يصل شيء، لأن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم كما في الآية أن يستعيذ من النفاثات في العقد، والنفاثات في العقد هن السواحر، ولا يعقد أحد عقدة وينفث إلا يريد أن ينشأ عن ذلك تأثير. ومن تعلق شيئا وكل إليه، أي من تعلق قلبه شيئا بحيث يعتمد عليه ويرجوه وكله الله إلى ذلك الشيء، فمن تعلق على ربه وإلهه وسيده ومولاه رب كل شيء ومليكه كفاه ووقاه وحفظه وتولاه فنعم المولى ونعم النصير. قال تعالى أليس الله بكاف عبده؟ ومن تعلق على السحرة والشياطين وغيرهم من المخلوقين وكله الله إلى من تعلق به فهلك. ومن تأمل ذلك في أحوال الخلق ونظر بعين البصيرة رأى ذلك عيانا. ثم قال وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم ما العظة؟ هي النميمة القال بين الناس. قال العظة أو العظة هي النميمة القال بين الناس. نكمل بقية هذا الباب في الدرس القادم بإذن الله، ونكتفي ما سمعتم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.